أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للثاني عشر من شهر الله المحرم لعام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. قرأنا بالأمس في الأسبوع الماضي ما يتعلق بالآية الأولى من السورة، وأيضا ما تلاها من الآيات الثلاث التي في صفة المؤمنين. الله عز وجل الآن يثني على ما ذكره في أول السورة من قوله يسألونك عن الأنفال، وليس فيها ذكر لغزوة بدر، ولكن عرفنا ذلك من قول الصحابي الجليل في ذلك. قال الله تعالى هنا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فهذا هو بداية الكلام على غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون خرج من المدينة إنما يريد العير، إنما يريد قافلة قريش، ولم يكن في خلده ولا في علمه صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا في استعداد الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا معه أنهم يلاقون حربا. لكن الله عز وجل شاء أمرا آخر، فنجت العير وجاءت قريش بجيشها، والتقى الفريقان على موعد لم يكن لهم بالحسبان، لكن الله عز وجل قدره وسماه يوم الفرقان. يقول ابن كثير هنا رحمه الله، نقرأ كلام ابن كثير ثم بعد ذلك، يعني لأنه سيذكر أشياء كثيرة، يعني سواء من جهة التفسير أو من جهة السيرة والتاريخ. يقول رحمه الله: قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف. كما، فهذا الآن الحرف يقتضي التشبيه، ليس كذلك؟ فهذا التشبيه ماذا بماذا؟ واضح؟ فيقول إن ابن جرير الطبري رحمه الله يقول اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله كما أخرجك ربك، فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله، ثم روى عن عكرمة نحو هذا. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ طيب هي الآيات السابقة الثلاثة التي في صفات المؤمنين، يعني إن تريدوا أن تكونوا مؤمنين حقا فكونوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والفريق الذين أخرجوا معه. فهمتم؟ فيكون تشبيه حالة بحالة، تشبيه حالة فيها يعني يسمونه تشبيه مركب، لأن التشبيه إما أن يكون مركب وإما أن يكون تشبيه مفرد. فتشبيه المفرد تشبيه شيء بشيء، أنت كزيد، واضح جميل، أو مثلا هذا الكتاب كفتح القدير مثلا، فهذا تشبيه فرد بفرد. لكن أحيانا يكون الشيء مركب فيكون تشبيه حالة، يعني من عدة أمور بحالة أخرى أيضا هي من عدة أمور، واضح؟ فمثاله لو قلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحواري عيسى، هم كهم في أي شيء؟ هل في العدد؟ أيوة في العدد، ورد أنهم مثلهم في العدد، مثلهم في الاستجابة، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، ورد أيضا هذا. فهمتم؟ إلى غير ذلك. فإذن هذا تشبيه متعدد، يعني يسمى تشبيه مركب، تشبيه مجموعة أشياء بمجموعة أشياء أخرى، لا يلزم أن تكون هي هي بعينها، لكن في الغالب أنها تكون إيش؟ متعددة الأوصاف، متعددة ها الغاية أو الحكمة أو الغرض الذي من أجله سيق التشبيه. ولذلك ستجدون أن العلماء رحمهم الله تعالى عندما يذكرون بعض الأمثال في القرآن سيختلفون فيها، هل هو تشبيه مفرد بمفرد ولا تشبيه مركب بمركب، يعني تشبيه حالة بحالة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، اختلفوا فيها العلماء، وهو من أوائل التشبيهات في القرآن الكريم، هل هو مراد به مفرد بمفرد أو حالة بحالة، وبناء على ذلك سيختلف تفسيرهم، وبناء على ذلك سيختلف تفسيرهم. فهنا لو قلنا أن تشبيه هل ستكون مفرد بمفرد ولا ستكون حالة بحالة، يعني مركب بمركب؟ إيه مركب بمركب، واضح؟ واضح شباب؟ فتنتبهون لهذا. طيب ولابن القيم رحمه الله فصل يعني عقده في إعلام الموقعين كامل عن أمثال القرآن، حقيقة جميل جدا وجيد أنكم تقرؤونه ما دمتم في الأسابيع الأولى من الدراسة في الجامعة، لسه ما جاءت الاختبارات والامتحانات والبحوث، ففرصة جميلة جدا أنكم تقرؤون هذا الفصل الذي عقده عن أمثال القرآن الكريم، وقد طبع أيضا بكتاب مفرد اسمه أمثال القرآن لابن القيم، وهو نفس الفصل الذي في إعلام الموقعين. تفضلش. طيب يقول ومعنى هذا، يعني ابن كثير الآن سيفسر كلام أو سيشرح كلام ابن جرير، يقول ومعنى هذا أن الله تعالى يقول كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها على العدل والتسوية فكان هذا هو المصلحة التامة لكم، وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتهم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل في فرق بين ما ذكره الآن ابن جرير وبين ما ذكره ابن كثير؟ يا شباب الذي يظهر أنه في فرق، لأن كلام ابن جرير رحمه الله على أن هذه الكاف إيش تشبيه لخروج النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع له في بدر بصفات المؤمنين، وكلام ابن كثير رحمه الله جميل على أنه تشبيه لهم بإيش؟ بكراهتهم لأخذ المغنم منهم بكراهتهم للخروج في يوم بدر. فهمتم؟ أيوة. فإذا الآن يكون التشبيه للآية الأولى ولا للآيات الثلاثة التي فيها صفات المؤمنين؟ إيه، عند ابن جرير للآيات الثلاثة، وعند ابن كثير للآية الأولى، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأنه أقرب إليها، أقرب إليها قول ابن كثير. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني كأنه قال وإن كرهتم ذلك ككراهتكم لخروج للقتال يوم بدر ولم تكونوا قد استعددتم له. فهمت؟ نعم. طيب، قال ابن جرير رحمه الله وقال آخرون معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم كارهون لقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. فإذا يكون الكاف هنا للتشبيه بإيش؟ ها؟ لا، بمقدر، ما هو موجود، يعني دل عليه قوله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فهمت؟ أو دل عليه قوله سبحانه وتعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فكأن في الآية تقديما وتأخيرا إن فريقا من المؤمنين لكارهون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فهمتم؟ هذا على قول آخر، ويكون ها المنهج فيه هو ماذا؟ القول بالتقديم والتأخير. طيب، قال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. ثم روى نحوه عن مجاهد أنه قال كما أخرجك ربك، أي قال كذلك يجادلونك في الحق. وقال السدي أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لطلب المشركين يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني القتال. وقال بعضهم يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. فهمتم؟ فإذا هذا القول الثالث الآن ها إيه مثل قول ابن كثير أنه يسألونك ويجادلونك. فهمتم؟ جميل. قلت نعم، قلت يعني من كثير رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان، يعني لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يحصل قتال، إنما خرج لطلب العير كما أخبرهم التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش. فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم فخرج في 310 رجلا وطلب نحو الساحل على طريق بدر. وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى مكة فنهضوا في قريب من 1000 مقنع، يعني لابسين الأسلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في من خف من أصحابه، يعني مثل ما نقول نحن اللي جاهز الآن، فما يحتاج أنه يتجهز ولا يحتاج أنه يذهب يبحث عن درع ولا يشتري درع، قال من هو جاهز الآن يمشي. فمشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء غير مستعدين، والكفار 1000 مقنعين يعني مستعدين، يعني عليهم الأقنعة من الأسلحة وعليهم الدروع، هذا معنى مقنع. طيب تمام. قال فنهضوا في قريب من 1000 مقنع ما بين 900 إلى 1000 وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر، يعني إلى حد البحر، يعني كأنه ابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الرسول خرج من المدينة إلى بدر باتجاه البحر، وكانت عير قريش تأتي من هذه الجهة، أليس كذلك؟ يعني تأتي من طريق السرات وليس من طريق تهامة. فلما علم أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، إيش فعل؟ أخذ ذات اليمين فهرب كأنه مع الطريق السهل، مع الطريق الرملي اللي هو مجاور للبحر هذا. طيب، هناك عيون، فهمت؟ إيه، يعني المشركون الآن الذين بين المدينة وبين البحر ليسوا يعني أصحاب مصلحة، فقد يكون من رأى منهم أو من علم أو من سمع أخبر أبا سفيان، يعني فكأنه أنذره قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان رجل قائد حرب، ليس رجلا سهلا، فهمت؟ فتيامن، لاحظ أنه أرسل النذير إلى قريش حتى يأتوا وينقذوا العير، ومع ذلك أيضا أخذ مثل ما نسميها يعني عمل بخطة ألف وخطة باء، ما هو فقط أرسل النذير على قريش، هذه خطة صح. الخطة الثانية أنه هو إيش يتجنب الطريق الذي يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي منه، ونجا ولا لا نجا. نعم. وهذا يعني كله بتقدير الله عز وجل، لأن الله عز وجل شاء أن يكون ذلك. قال: وتيمن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا، وجاء النفير فوردوا ماء بدر، يعني الذين خرجوا من المشركين ليفكوا العير ها وصلوا إلى بدر، وجمع الله المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل كما سيأتي بيانه. قال: والغرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعيده إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير، يعني الأحب إلى المسلمين هو إيش؟ أنهم يأخذون القافلة ويرجعون، أي نعم، بدون قتال، لأنه كسب بلا قتال، لأنه كسب بلا قتال، كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. روى الحافظ أبو بكر من مردويه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ فقالوا نعم، فقلنا نعم، فخرج وخرجنا، فلما سرنا يوما أو يومين، يعني لم يبعدوا من المدينة كثيرا، سار مسيرة يوم أو يومين، يعني تقريبا في زماننا هذا مسيرة اليوم كم تقريبا ها؟ لا أكثر، مسيرة اليوم والليلة يعني هي ما بين 70 إلى 90، يعني لا تزيد على 90 ولا تنقص عن 70، بينما 40 هذه مثل ما يسمونها مرحلة، هذه يسمونها مرحلة بحيث أنه يقطعها في الجزء الأكبر من النهار، أما إذا كان جادا في المسير ففي الغالب أنه يكون ما بين 60 إلى 70. تفضل. إيه نعم ينبع. إيه نعم. طيب. قال: فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترون في قتال القوم؟ فإنهم قد أخبروا بخروجكم. يعني الآن أصبح عند النبي صلى الله عليه وسلم شك، في الأول كان يقول نريد العير، الآن لما سار يوم أو يومين أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أن قريشا خرجت وأنها جمعت وعقدت اللواء إلى غير ذلك، فإذا بلغه الخبر، واضح؟ طيب. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فإنهم قد أخبروا بخروجكم. فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكن أردنا العير. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد بن معري بن عمرو رضي الله تعالى عنه: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. قال: فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وذكر تمام الحديث. قال: ورواه ابن أبي حاتم بنحوه، ورواه ابن مردويه أيضا عن علقمة بن وقاص الليثي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس، فقال: كيف ترون؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا، يعني حتى أبو بكر أيضا الآن أصبح عنده أخبار. قال: ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال عمر: مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك، ولا نكون كالذين قالوا لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. فنزل القرآن على قول سعد: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الآيات. وهذا يدل على أن سيد على أن سعد سيد في قومه وأنه رجل ذكي لبيب ليس بالرجل السهل، فهمتم؟ وهذا هو مقتضى البيعة العقبة التي بايعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إيش؟ ها أن يجدد العهد بهم، أن يجدد العهد بهم، يعني عاهدهم ولم يكن حرب، بل قالوا له أفلا نميل على أهل الوادي، فقال لا لم أمر بذلك بعد. فالآن لما جاءت إيش؟ يعني كان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه إيش؟ يشعرهم بهذا حتى يكونون مستعدين ويلاقون العدو وهم مقبلين غير مدبرين، ما يكون في أنفسهم نوع من التردد. وهذا لا شك أنه ها من إيجاد العزيمة، ولذلك ينبغي لطالب العلم والمؤمن أن يكون دائما ذا عزيمة قوية لا يتردد، فإذا رأى أن الأمر فيه مرضاة الله عز وجل ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقدم عليه غير هياب، ولا يصبح مترددا متخاذلا كحال المنافقين والعياذ بالله عز وجل. فقد ذكر الله عز وجل هذا التخاذل عن المنافقين وذكر ضده كما هنا عن المؤمنين، مع أنهم في أنفسهم كارهون وغير مستعدين، ولكن أراد الله عز وجل أن يكون ذلك هو يوم الفرقان على عكس يوم أحد، فكانوا هم خارجين للقتال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أنه يقاتل، يرى أنه يتحصن بالمدينة، فأبوا عليه إلا أن يخرج، فشاء الله عز وجل أن تكون الهزيمة لهم. فإذا ليس كل ما تقدره يكون صواب، ليس كل ما تقدره يكون صواب، وإنما أنت مأمور باتخاذ الأسباب وإيش وحسن التوكل على الله. فحسن التوكل على الله واضح الآن من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بدر ولا لا؟ واضح. واتخاذ الأسباب واضح في أحد، واضح في أحد اتخذوا الأسباب، لكن اجتمعا في الخندق، اجتمعا في الخندق، وكانت هذه الغزوة الأخيرة التي تغزى فيها المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الآن نغزوهم ولا يغزونا. لاحظتم؟ شيء بسيط وهو إن صح التعبير يعني إداري نستفيد منه حتى في حياتنا، ليست القضية فقط قضية أنها غزوة حصلت وانتهت، لكن المؤمن هو الذي يتعظ ويعتبر بهذه الأمور، اللهم المستعان. قال رحمه الله: وقال العوفي عن ابن عباس لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو وقال له سعد بن عبادة ما قال، وذلك يوم بدر، أمر الناس أن يتهيأوا للقتال وأمرهم بالشوكة، فكره ذلك أهل الإيمان، فأنزل الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فجعل الله عز وجل لهم هذا الأمر الذي يكرهونه تربية لهم وإصلاح، ولا لا؟ تربية وإصلاح وتقوية إيمان. نعم شكرا. الشوكة المقصود بها السلاح. هو العوفي ضعيف، جميل، لكن ليست كل مروياته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ضعيفة، ولذلك يستشهد بها الأئمة كثيرا. برك الغماد هذه منطقة باليمن، شوف اليمنيين خليهم يشرحوها لك، أظن أنها بعد الأحقاف أليس كذلك؟ أين أهل اليمن؟ برك الغماد أظن أنها بعد الأحقاف، يعني مثل ما نسميها الآن ما بين نجران ويعني في تلك المنطقة. نعم يا شيخ. ها إيش؟ إيه إيه، لكن المقصود أنهم ضعفوه، والعوفيون ثلاثة، والعوفيون ثلاثة. طيب عطية، نعم هذا الذي يظهر. طيب وعطية وثقوه هو في التفسير لكن ضعفوا روايته، نعم، ولكنه سمع من ابن عباس. طيب قال رحمه الله، نعم، وقال مجاهد يجادلونك في الحق أي يعني في القتال. قال ابن جرير وقال آخرون عني بذلك المشركون، ثم روى عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون. وقال وليس هذا من صفة الآخرين، يعني ليس من صفة المؤمنين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. هل هذا محتمل ولا لا؟ محتمل ولا لا؟
ها
محتمل. لماذا؟ لأن الله عز وجل فصل هذه آية وهذه آية، فيكون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، هذا يخص المؤمنين، ويكون الذي يخص الكافرين يجادلونك، يعني هؤلاء القوم إنما خرجوا للقتال لأنهم يجادلونك في الحق وهو الإسلام الذي جئت به، وقد تبين لهم ولذلك تحدوا إليه ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، أليس كذلك؟ فأصبحوا كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني كأنهم بمصارعهم، ولكن الكفر والعناد غطى على قلوبهم فلم يتعظوا ولم يعتبروا. السياق يحتمل هذا، فهمتم؟ فهذا محتمل، ليس كذلك؟ نعم. يبقى بعد ذلك الترجيح، يقول نعم. ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله، يعني ابن جرير ضعف قول ابن زيد، لأن الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان، والذي يتلوه خبر عنهم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، فإذا الأولى تفريق السياق أو الأولى توحيده؟ توحيده، فعود الضمائر لما تكون كلها للمؤمنين أولى من أن يكون بعضها يعود للمؤمنين وبعضها يعود للكفار. فهذه قاعدة ترجيحية، هذه قاعدة ترجيحية، ولجأنا إليها لأن السياق يحتمل، يعني قول ابن زيد ليس خطأ، يعني فهمتم؟ يعني ليس في الآية ما يبطله، لكن لما أصبحنا نضطر إلى أننا نقول هذا هنا الضمير يعود للمؤمنين وهنا الضمير يعود للكفار، وليس لذلك إن صح التعبير نقول دليل خارجي، فأصبح توحيد السياق أولى من تفريقه، توحيد السياق أو توحيد عود الضمائر أولى من تفريقه. واضح هذا؟ في قاعدة ترجيحية. يقول لأن الذي نعم والذي يتلوه خبر عنهم، والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين، وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق. إذن الآن ابن كثير يؤيد ابن جرير في تضعيف قول ابن زيد. نعم. يقول: وهو الذي يدل عليه سياق الكلام والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء. فناداه العباس بن عبد المطلب وهو أسير في وثاقه: إنه لا يصلح لك. قال: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين، وقد أعطاك الله ما وعدك، إسناده جيد ولم يخرجه. وهذا لا شك أن القول إيش؟ ها؟ أن القول غريب، لأن أبا سفيان الآن ها؟ ترك العير وقاتل مع قريش، ترك العير وقاتل مع قريش فنجا بالعير، يعني تجاوز ها تجاوز مما نسميها منطقة الخطر، تجاوز تهديد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وكان رأيه ألا يقاتل، يعني كان رأي أبي سفيان ألا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، العير نجت فيقول ارجعوا، فقالوا لا، حتى نري دماء بدر وتسمع بين العرب وتغني القينان، فهمتم؟ لا غيره، ونشرب الخمر، فهم يعني أخذوها ما أخذ العزة بالإثم أو الفخر والخيلاء، فأبى الله عز وجل إلا أن يكون انكسارهم فيها. ومعنى قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم، وهي العير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال، ليظفركم أو ليظفركم بهم، ويظهركم عليهم، ويظهر دينه سبحانه وتعالى، ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره. وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما ظهر لهم، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني هل أصبح للنبي صلى الله عليه وسلم منع وقوة بعد بدر ولا لا؟ هي نعم، ولذلك نشأ النفاق وابتدأ اليهود بمكايدهم. هل قبل بدر ولا بعد بدر؟ بعد بدر، كل هذه لم تظهر إلا بعد بدر، فأنه لما أصبح له شوكة ومنع بدأ الخوف يدخل في قلوبهم، فأظهر هؤلاء الإسلام وأبطلوا الكفر والعياذ بالله، وهم المنافقون. واليهود علموا أن أمره ها غالب، فبدأوا يحاولون المكر والكيد بهم، وقد كادوا بالأنبياء من قبله ولكنهم لم يفلحوا ولن يفلحوا بحول الله وقوته. قال وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومانة عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا يعني من علماء التابعين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نعم قال كل قد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر. يعني هذه ماذا؟ أيوه. وهذه صح التعبير نقول من مشكلات ابن إسحاق. ابن إسحاق راوي للسيرة وهو ثقة وهو يروي عن الزهري والزهري ثقة، فهمتم؟ وكل من يروي عنهم ثقات، ولذلك قبل العلماء مراسيل الزهري رحمه الله تعالى في السيرة كما قبلوا مراسيل الحسن في في التفسير. نعم قبلوا مراسيل الحسن في التفسير وقبلوا مراسيل الزهري في السيرة، السيرة والتاريخ. فالمقصود أنه يروي عن ثقة، لكن يأتي بعد ذلك ماذا؟ اختلاط هذه الأحاديث، فهو الآن من مجموع أحاديث جمع لك حديث واحد، وهذا لا شك أنه مناسب للسيرة، لكن إذا أنت جئت أنت إذا تريد تصحيح والتضعيف والتقوية، تقوية بعضها على بعض، ترجيح بعضها على بعض، سيصعب عليك ذلك، سيصعب عليك ذلك. يقول فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر. قالوا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا، وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خيرا من بعض الركبان أو خبرا من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران، فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام عمر فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضني ما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس يعني أكثر الناس الذين معه في بدر، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم يعني من خارج المدينة. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل، قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أمرك الله، فالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. لاحظتم هنا إيش اللي فيه فرق بين هذه الروايات والروايات السابقة؟ أنه هنا نص على أن برك الغماد بيش بالحبشة، وهناك نص على أنها باليمن. عندي سؤال، هل يمكن الجمع بينهما؟ كيف؟ نعم، لأن الحبشة كانت في ملك اليمن، فهمتم؟ فلا تغيب عنكم قصة أصحاب الفيل، فهي قريبة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. قال: وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا، وكذا قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف، اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد ابن إسحاق، وهذا من حسن صنيع ابن كثير رحمه الله. وإلا إذا رجعت من البداية والنهاية في غزوة بدر ستجدون أنه أطال رحمه الله تعالى بذكر هذه الآثار والفروق بينها، وإن صح التعبير تسمية الأماكن وغير ذلك. نعم شيخ، تفضل.
الرواية الأولى قال أنه الذي قال هذا الكلام هو سعد،
نعم،
ونفس الكلام أعاده قال أنه قاله
المقداد، نعم، وقبلها ذكر أن المقداد قاله، قال: فتمنينا نحن الأنصار أن قولنا كقول المقداد، صح؟ فهذا لا يمنع أن يكون قاله المقداد، والمقداد أنصاري ولا مهاجري؟ مهاجري، فهمت؟ ويكون سعد بعد ذلك ثنى على قوله، فلا يمنع، وهذا في خطب الحرب طبيعي، فهمتم؟ في خطب الحرب هذا طبيعي، أنه يقوم شخص ويقول كلام ثم يقوم شخص آخر وإن صح التعبير يكرر كلام الأول، لأنه هذا الذي يبث العزيمة في نفوس المقاتلين، هذا الذي يبث العزيمة في نفوس المقاتلين، واضح؟ فلا إشكال. أنا قصدي يعني لا يمنع أن يكون قاله المقداد وقاله سعد بن معاذ، وأيضا ستجد في الروايات كما ذكرت لك في البداية والنهاية وغيرها ستجد أن أيضا غيرهم قال هذا، لكن المقصود أنه قام من هؤلاء من يمثلهم وهو أبو بكر وعمر ثم المقداد، وقام من هؤلاء من يمثلهم وهو سعد بن معاذ. وتخوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من المهاجرين، وإنما كان تخوفه من ماذا؟ من الأنصار. طيب، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم، لاحظتم قوة التعبير؟ إذ تستغيثون ربكم، إذ بمعنى حين، يعني فكأنه يصف لك الأشياء الواقعة، وكأنك أنت الآن فيها وتسمع هؤلاء القوم يستغيثون ربهم، فهمتم؟ وهذا لا شك أنه من بلاغة القرآن في قوة التصوير، في قوة التصوير. قبل قليل تكلم عنهم بالغائب، قال: وإن فريقا منهم لكارهون، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فتكلم عنهم بضمير الغيبة، ثم قال: يجادلونك، فجاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ثم ذكر وعده: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، ثم قال: إذ تستغيثون، فجاء بوصف حالهم المباشر، وهذا لا شك أنه أدق في الخطاب وأبلغ في التصوير، ولذلك تصوير القرآن لهذه الغزوات ولأحوال النبي صلى الله عليه وسلم عجيب، عجيب جدا، يعني يجعلك أحيانا من قوته، قوة هذا التصوير وبلغته، أنك كأنك أنت كنت معهم، فأنت الآن تراهم وهم يلجؤون إلى الله، يستغيثون، يدعونه دعاء المضطر، وتصوير حالهم السابق أنهم كارهون ويتمنون عدم القتال وأنهم خرجوا للعير وليس للقتال، جميل، لا شك أنه يعطي القوة التي في نفوسهم، يعني مثل ما نسميه يعطيك أن تشعر بشعورهم. ثم قال لك: إذ تستغيثون ربكم. قال: روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، كعدة أصحاب طالوت كما تعرفون، 313 كما في الحديث، أليس كذلك؟ مر معنا سابقا لما قرأنا الآيات: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولا نسيتم في آل عمران؟ طيب، هذا يسمونه الربط، يعني يحتاج أننا نراجع الكلام السابق على الآيات السابقة، جميل. طيب، قال: وهم 300 ونيف، فنظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. طبعا هذه إن صح التعبير نسميها مقتطفات من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليست كل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه ابن إسحاق وغيره أيضا مطولا، واضح، وأيضا في ألفاظ مختلفة. قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه، يعني وضعه على كتفيه، ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ التقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم 70 رجلا. هل فقط 70 ولا 70 من ساسات مقادتهم؟ إيه، من ساداتهم. وأسر منهم 70 رجلا. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب يعني لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل يعني ابن عمه أو عقيل بن أبي طالب أخاه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوي ما قلت، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. يعني إن عرفت السبب بكيت به، وإن لم أعرف السبب فأنا مستعد أن أبكي معكما لبكائكما، يكفيني فخرا وشرفا أني أبكي معكما لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أوحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. فأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، بأخذكم الفداء. قال: ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردوي، وصححه علي بن المديني والترمذي، وقال: لا يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليماني، يعني أنه تفرد به. وروى البخاري عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ورواه النسائي. وقوله سبحانه وتعالى: إذن الآن ابن كثير أراد من هذه السياقات كلها هو إيش؟ ذكر أمثلة على استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لربهم. فليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغيث، بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا كانوا يستغيثون، لكنهم كانوا يستغيثون ويحرسون، والنبي صلى الله عليه وسلم متفرغ للاستغاثة. واضح؟ فإذا دلالة الآية هل تخالف دلالة الحديث؟ لا تخالفها، واضح؟ لكن دلالة الحديث فيها شاهد على فيها شاهد بالمثال على استغاثة التي ذكر الله عز وجل عنهم: إذ تستغيثون ربكم. قال: وقوله تعالى: بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا. هذا ماذا يسمى؟ تفسير إيش؟ غريب. أيوة، ممتاز. كما قال ابن عباس: مردفين متتابعين. أيضا هذا إيش؟ غريب ولا لا؟ غريب أيضا. قال: ويحتمل أن المراد مردفين لكم، أي نجدة، أي نجدة لكم. هذا ماذا يسمى؟ مردفين أي لكم. أيوة، معاني، لأنه الآن سيكون في تقدير الآية أكثر من احتمال، فهذا من علم المعاني وليس من علم الغريب. واضح؟ أي شيء فيه تقدير، خذوا قاعدة، أي شيء فيه تقدير فهو من علم المعاني، فهو من علم المعاني. واضح؟ جميل. أما الذي يكون كلمة بكلمة فهذا الغالب أنه الأصل فيه أنه يكون الغريب. قال: وهكذا قال. نعم. قال عن ابن عباس: مردفين يقول المدد. هذا معاني ولا غريب؟ لا، ليس غريب، هذا معاني، لأنه تقدير. يعني مردفين لكم في العدد، فهمتم؟ فما المقصود بمردفين؟ مردفين لكم بماذا؟ فحذف متعلقه الآن، أردف يردف مردف، اسم الفاعل الآن مردف متعلق بماذا؟ لابد له من متعلق لأنه يشبه الفعل في هذه الجهة، فلابد له من متعلق، أين متعلقه؟ محذوف، فهمت؟ نجدة لكم ولا ممدين لكم، فهمتم؟ ولا يحرسونكم أو غير ذلك. فإذا في احتمالات، فدائما الذي يدخله الاحتمالات هو علم المعاني وليس علم الغريب، واضح؟ نعم. طيب يقول: كما تقول ائت الرجل زده كذا وكذا، وهكذا قال مجاهد وابن كثير القارئ، وابن زيد قال مردفين ممدين، هذا ايش؟ ايوه معاني، يعني ردءا لكم، يعني لا يلزم. ولذلك سياتينا بعد ذلك خلاف، هل ومر معنا كما تذكرون في سورة آل عمران، هل الملائكة قاتلت ولا لا؟ هناك من يقول إن الملائكة لم تقاتل حتى في بدر، وهو قول ضعيف، وهناك من يقول إنهم قاتلوا في بدر ولم يقاتلوا في غزوة غيرها، وهناك من يقول قاتلوا في بدر وفي حنين فقط، وأما بقية غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فنزول الملائكة هو فقط ها إيش؟ للتثبيت والتشجيع والتأييد. فهم يعني مثال الآن لما يكون مثلا في 1000 جندي يقاتلون ويعرفون أن خلفهم 1000 آخرين مثل ما نقول جالسين ينتظرون، لا يكون هذا أشجع لهم؟ يكون أشجع. بينما لو هم يقاتلون 1000 وليس وراءهم أحد، فإنهم في أي لحظة ممكن إيش يختل توازنهم ويهربون. لماذا؟ لأنهم يقولون خلاص لا قبل لنا بالعدو، لكن هم الآن يقولون نعم ولو قتلنا في خلفنا من سيصد هؤلاء العدو، فهذا يشجعهم على الإقدام. فهمتم الصورة؟ أنا قصدي ما يتعلق بالمعاني هو الذي يكون فيه تقديرات، هو الذي يكون فيه تقديرات، وبناء عليه سيكون الخلاف في التفسير. أما الغريب ما يكون فيه خلاف في التفسير في الغالب، وإنما في الغالب أنه يكون من اختلاف اللغات، فيقول مثلا في لغة طي كذا، في لغة تميم كذا، في لغة قريش كذا، واضح؟ فيكون يعني الخلاف فيه فقط هو من جهة لغات العرب وليس من جهة التقديرات. طيب، وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قال: وراء كل ملك ملك. إذا مردفين ليست مردفين للمؤمنين، لاحظتم اختلف التقدير، وإنما مردف بعضهم بعضا، يعني الملائكة مردفين، يعني كل ملك خلفه ملك، كم الله أعلم، واضح؟ فهذا تقدير الآن ثالث، هذا الآن تقدير ثالث. طيب، قال: وفي رواية بهذا الإسناد مردفين، قال: بعضهم على إثر بعض. هل تختلف عنها في المعنى؟ ما تختلف عنها كثير. قال: وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة. وروى ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال: نزل جبريل في 1000 من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر، ونزل ميكائيل في 1000 من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا في الميسرة. قال رحمه الله: يعني وهذا يقتضي لو صح إسناده، لاحظتم ابن كثير، لو صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها، يعني أن الألف مردفة بضعف واحد 2000، بعضهم يقول لا 3000، فهمتم؟ فهذه كلها الآن مبنية على ما هو متعلق مردفين، لاحظتم كل الخلاف هذا مبني على ما هو متعلق مردفين، فبناء عليه سيختلفون في عدد الملائكة، وبناء عليه سيختلفون في ما معنى هذا الإرداف وما لازمه، هل معناه قتال أو معناه فقط النصرة والتثبيت والتأييد إلى غير ذلك. طيب، خلافهم في هذا ترى يعني كثير، لكن نحن الآن لسنا بصدده، لأن الآية كما ذكرت لكم الآن محتملة، محتملة، هذه التقديرات محتملة. نعم، قال: وهذا يقتضي لو صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها، ولهذا قرأ بعضهم مردفين بفتح الدال، فالله أعلم. والمشهور عن ابن عباس قال: وأمد الله رضي الله عنهما وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة، وميكائيل في 500 مجنبة، يعني في جنب وفي جنب. قال: وروى البخاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. انفرد بإخراجه البخاري. إيش فائدة إرادة ابن كثير لهذا الحديث؟ لا
فضل هذول الملائكة مثل فضل بدر على المؤمنين.
ما له علاقة بتفسير الآية. ها أي أن يعني هذا الآن يريد به ابن كثير رحمه الله أن إيش؟ أن الملائكة شهدت بدرا كما شهدها المسلمون. فهذا الآن هذا التشبيه يقتضي ماذا؟ يقتضي أنهم قاتلوا، يقتضي أنهم قاتلوا. ولذلك أنا سبقا ذكرت لكم أنه ابن كثير رحمه الله في ذكاء عجيب، أحيانا ما يرجح هو بنفسه وإنما يرجح بمثل هذا. فالآن كأنه يقول لنا بغض النظر عن الخلاف هذا الحديث الذي في البخاري يدل على أن الملائكة قاتلت أيا كان عددهم، سواء كان عددهم 500 في الميمنة أو 500 في الميسرة أو 1000 في الميمنة و1000 في الميسرة. لاحظتم؟ أي فهذا من أسلوب ابن كثير وهو أسلوب دقيق ما ينتبه له الإنسان إلا إذا تكرر معه. فتعرف أنه أحيانا يريد الحديث ليس لبيان معنى الآية، لا علاقة له بمعنى الآية أبدا، إنما أراد به أن مردفين هنا ليست للتثبيت كما قال بعضهم وإنما فيها قتال. أي حقيقة واضح. فهو رجح القول بالقتال بهذا الحديث. قال وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما شوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إيش علاقة هذا بالآيات التي معنا؟ تبع للحديث السابق أنه لما قال جبريل أن من شهد الملائكة يعني أيوة أن من شهد من الملائكة بدرا فلهم من الفضل مثل ما شهده من المسلمون، أن المقصود بالشهود هنا إيش؟ ليس الحضور وإنما القتال. فهمتم؟ فمن كثير الآن أورد حديثين لا علاقة لهما بتفسير الآية لكن لهما علاقة بترجيح أيوة معنى مردفين، وأن الإرداف هنا ليس فقط للتثبيت وإنما للقتال. واضح؟ فهذا الأسلوب من ابن كثير ما تفهمونه إلا إذا أمعنتم. فليه يأتيك ويقول ابن كثير يورد أحاديث لا علاقة لها بالآية لأنه هو ما فهم أسلوب ابن كثير وما فهم أن ابن كثير أحيانا يرجح المسألة بهذا. واضح عندكم؟ نعم. وهذا دليل على حب ابن كثير للحديث، ولذلك قيل له ها إمام المفسرين ها وإمام المحدثين، فهو محدث المفسرين ومفسر المحدثين. وكذلك أيضا إذا قرأتم في البداية والنهاية ستعرفون حبه للتاريخ، لكن أيضا مع دقته وورعه رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم الآية، قال أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك. ولهذا قال وما النصر إلا من عند الله، كما قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ولو شاء الله ولو يشاء الله حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال رحمه الله فهذه حكم شرع الله تعالى جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها، فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها. وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة المكذبة، كما أهلك قوم نوح بالطوفان وعادن الأولى بالدبور وثمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل، نسأل الله العفو والعافية. وقوم شعيب بيوم الظلة، فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم، ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار. إذن الذي يقول الجهاد هو خاص بالمسلمين، نقول له ليس كذلك، بل هو أيضا ها في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءت قصة طالوت كما مر معنا، فهمتم؟ نعم. فإذن الجهاد مشروع في دين اليهود وفي دين النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين يعيبون الجهاد أو يلمزون الإسلام بعيب الجهاد فيه نقول يجب أن تعيبوا أيضا كذلك اليهودية به، فإنه موجود عندهم. لكن كما يقولون عين الناقد عين الناقد إيش؟ ليست بصيرة. أيوة، عين الناقد لا تبصر ما تهوى، عين الناقد لا تبصر ما تهوى، فهمتم؟ وإنما تكون دقيقة وقوية على ماذا؟ على ما تشنى. ولذلك قال الله عز وجل لنا وأدبنا، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، حتى لو صدوكم عن المسجد الحرام يقول لا تعتدوا عليهم لأنهم اعتدوا عليكم، فأدبنا أدب عظيم جدا. ولذلك لن تجد أعظم أدبا من هذه الأمة إذا اتبعت، طبعا أقول إذا اتبعت، أما إذا قلدت اليهود والنصارى في أهوائها فلا شك أنها ستضل، فلا شك أنها ستضل. ولذلك من ضل من المسلمين سواء في باب الجهاد أو في غيره فلا بد أن تجد فيه شبه من اليهود أو النصارى، لا بد، لا محالة. والله المستعان، والله المستعان. قال شرع فيها قتال الكفار واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك، مثل ها مثل ماذا يعني بعد موسى؟ سليمان قبل موسى ولا بعد موسى؟ ها ايش الدليل؟
قول يوسف قول المؤمن
على الفرعون وقتل داود رجاله من قبله بالبينات، ما له دخل في سليمان في داود. إيه وقتل داود جهلوتا. يعني أنتم تحمون حول الحمى، واضح عندكم؟ جيد، ما هم تنتبهون لهذه الأشياء. طيب الله المستعان. قال شرع فيها قتال الكفار واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك، كما قال تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. قال وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنين، كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك، كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة بحيث لم يقربه أحد من أقاربه، وإنما غسلوه بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. ولهذا قال تعالى إن الله عزيز حكيم، أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى. كما تعرفون في قصة قتل أبي جهل أن الذي قتله من؟ غلمان صغيران من الأنصار رضي الله تعالى عنهما، والذي أجهز عليه عبد الله بن مسعود الذي كان بالأمس يعذبه، ولذلك وهو يعني جريح ويرى الموت يقول رويعي الغنم، يعني ما يعني كأنه يقول ما بقي في الدنيا يقتلني إلا أنت يا رويعي الغنم، وهذا يدل على الكبر الذي هم فيه، يعني اسمحوا لي غارق في الكبر، يعني اسمحوا لي، يعني لو كان مثل فرعون لقال آمنت بالذي آمنت به على أقل تقدير، حتى يعني وإن لم يستطع مقولتها، لكن الكبر الذي هم فيه عظيم ولذلك يغطي على قلوبهم. فاسألوا الله عز وجل دائما أن يعيذكم من الكبر، لأن الكبر له سكرة، الكبر له سكرة ويصعب الإفاقة منها، ويصعب الإفاقة منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أنا رأيت الآن الأسئلة، لكن ما دام أنه أذن يعني نسمح لكم ونقرأ الأسئلة في الدرس القادم بإذن الله. شكر الله لكم.